الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير تعالى. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعادلين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله تعالى علينا بأعظم دين ارتضاه العباد. تكفل الله تعالى بتفصيلاته ففصله على علمه، قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. بل تكفل تعالى بإحكامه فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. بل بين تعالى أن هذا الكتاب هو دواء الأمة بل دواء البشرية خاطبا، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وما من ألفاظ العموم تشمل كل ما في صدور الخلق منذ بعثة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، مؤمنهم وكافرهم، دواء لكل داء وشفاء لكل داء. رب العباد تكفل بوضع هذه الحقائق وهذه الدقائق كلها في وحيه، ثم بين تعالى أن هذا الكتاب ليس لنا خاصة بل للناس كافة، فقال تعالى لسيد خلقه: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليس لأمة بعينها ولا حتى للإنس بأعيانهم بل للإنس والجان أجمعين. إخوة الإيمان، كتاب ساقه الله للإنس والجان، هل يتصور عقل إنسان أو جان أن هذا الكتاب لا يصلح له من بين مخلوقات الله كلها، من بين البشرية كلها، من بين الجن جميعهم؟ لا والله، إلا مقبول في عقله أو مختل في موازينه. إخوة الإيمان، رب العباد ساق هذا الكتاب للجميع ودعانا لنطبقه في واقعنا فردا فردا وإن تركه الناس جميعا. بل بين لنا تعالى هذه الحقائق، فالتكليف موجه لكل أحد منا. ولذا جاءت نداءات القرآن كلها أو جلها نداءات عامة تشمل القاصر الثاني: يا أيها الإنسان، من منا ليس بإنسان، يا أيها الإنسان. ثم يأتي النداء ونداء آخر: يا أيها الناس، من منا ليس من الناس. ونداء ثالث: يا بني آدم. وكلها نداءات عامة تشمل القاصر الثاني، تشمل المؤمن والكافر. فتكليف الله لم يأتي لأحد من الناس، ما كان لله أن يتجلى من عليائه من فوق شرعه وسمائه ليخاطب سلة من عباده ويحرم من شرعه سائر عباده. هذه الحقائق التي يجب على المسلم أن يوقن بها كما يوقن بوجوده على هذه الأرض. هذه الحقائق لولاها ما تحرك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أرواحهم على كفهم لينشروا هذا الدين بين العالمين، بين العالمين. ما فتلت لهم قوة وما لامت لهم قناة، بل إن الله عز وجل دعاهم لاستثمار كل طاقاتهم وكل أوقاتهم في سبيل قضية دينهم. قضية دينهم ليس وحدهم، بل كل من سمى لله، بل كل من تعلق بالله، بل كل من عرف الإله فحقه على عباده أن ينقذ عباده وحيه، أن ينقذ عباده بدينه، أن يخرج العباد من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الجهالة إلى الحقائق، ليخرج العباد من الجور ومن الظلم إلى العدل إلى القسط. نعم إخوة الإيمان، دين الله بعث به
هذه المدينة لهذا الغرض الأسمى، لهذه المهمة الأعلى. هذه المهمة جعلت من كل مسلم رجل دين، رجل دين. لسنا كغيرنا فينا قلة أو سلة اختصت بدراسة الدين وتحكمت في مصائر العالمين كما حدث عند أهل الكتاب، فجعلوا من رجل الدين إلى أحد يقدس وله الحق في أن يشرع من شاء لمن شاء. لما نزلت الآيات تحذرنا من هذه الضلالات في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا يؤله غيره ولا يقدس سواه ولا يعبد سواه. لما نزلت الآيات وتلاها الحبيب وكان بين يديه عدي بن حاتم الطائي الذي كان نصرانيا فأسلم، فلما سمع الآية بالزعج قال: يا رسول الله ما عبدناهم ما صلينا لهم ولا صمنا لهم. قال صلى الله عليه وسلم معلما: يا علي، أولم يكونوا يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بل يا رسول الله. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. إخواني، شرعة الله شرعة لا مجال فيها لأحد أن يشرع معها أيا كان موقعه، عالما متعلما قائدا منقادا، الكل أمام شرع الله تعالى. رب العباد تكفل ببيانه كاملا تاما غير منقوص، لم يدع ثغرة إلا وساق فيها البيان، إلا وساق فيها الحق وأحق، حتى قضى على الباطل في كل جزئية في حياة العباد، قاسيهم ودانيهم، حيهم ومن سيأتي بعدهم. أقول هذه الحقائق لأن الله بين أن كتابه فيه ما يكفي خلقه لا محالة. قال تعالى: أولم يكفي أي البشر جميعا أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن لم يكن في كتاب الله ما يكفي عباد الله، فمن بعد الله يكفيهم، من بعد الله يغنيهم. أليس الله بكاف عبده؟ أيا كان عبده، أيا كان موقعه، حاكما أم محكوما، عالما أو متعلما، أليس الله بكاف عبده؟ ويخالفونك بالذين من دونه، كيف نستقل بدين الله وبشرع الله وغيرنا من حولنا يهددنا بتشريعه، بالديمقراطية، بالاشتراكية، بالعنكبية، بغيرها من قوانين البشرية ونظم البشرية، وكأنها فرضت علينا، لا فكاك لنا منها، ولا هرب لنا منها، ولا طاقة لنا بنفسها، ولا استغناء لنا عنها. صوروا لنا هذه الحقائق حتى انقلبت المواسين عند أهل الحق، فصار صاحب الحق مهزوما، منكسرا، يهادم جاره، ويغضب جاره، ويتخلى عن بعض أحكام الله تعالى، بل يتخلى عن ذكر دين الله تعالى، بل يخشى الحديث عن أحكام الله بين يدي عباد الله. ونسي هؤلاء أننا أصحاب قضية ليست قضيتنا، بل قضية من خلقنا، الذي أمرنا بهذا، والذي أنزل لنا هذا، هو الله وحده. فهل بعد الحق من قوة؟ عد الله كل حكم على حكمه، سماه جاهلية، فقال تعالى: أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لقوم يوقنون. فبين النفاء الأمم أنها هيأت كلام الناس ورفعت كلام الناس إلى حد جعلته يقارب بشرع رب الناس، بوحي رب الناس، بأحكام رب الناس. أي نظام وضعه الناس للناس يرتقي لأن يساوى بشرع رب الناس، يرتقي لأن يقارب بكلام رب الناس. أين كلام الناس من كلام رب الناس؟ وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يا من ندعي جميع محبته يعلمنا هذه الحقيقة، يقول: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أبنائكم. أين أعلانا؟ أين أعلانا كبشر؟ أين أدنانا كبشر؟ من رب الأنام. إخوة الإيمان، فإن كان الفارق بين كلام الله وكلامنا كالفارق بين الله وأدنى عباده، فأين الثرى من السرية؟ وأين السماء من الأرض؟ إخوة الإيمان، نحن نتحدث عن قضية رب العباد بين أنها رابحة وأن ما عداها قضايا خاسرة، فلما الخبر؟ لما الضعف؟ لما الهزيمة النفسية من المسلمين؟ لما هذا الذل؟ لما هذا الهوان؟ إخوة الإيمان، هذا الواقع الباطل، يطلب الله الحق الباطل. فضرب لنا مثل العبدية الحية بصراع الماء مع الزبد الذي يعنوه. هل ترى تقلبا في الماء لا يعلو معه الزبد؟ إخوة الإيمان، والزبد قطرات من الماء مع تقلب الماء يدخل تحت الهواء فتنتبر وتنتفخ وتصبح كالبالونة، تعلو وجه الماء إلا أن حجمها كبير وقدرها حقير، قدرها صغير. إذا انفجرت مع نسبة هواء عادت قطرة ماء صغيرة، هذا حجمها. فكم من منتفخ، كم من منتبر، كم من منتفش يدعي أن عنده قضية وليس بصاحب قضية. شبه الله لنا الباطل كله من ديمقراطياتهم، من اشتراكاتهم، من علمانياتهم التي خالفت شرع الله. أقول ما وافق فيها شرع الله نقتله، وما خالف فيها شرع الله نأخذه، لأن شرع الله أحكم ودين الله أحق أن يتبع. إخوة الإيمان، أقول هذه الحقائق لأن الحسنة كادت تقتل المسلمين، وخاصة أننا عشنا الذل فيه. انفتحت علينا الأبواب ومن علينا الوهاب بهذا النصر المبين، وما زلنا مترددين، خائفين، مترددين، منهزمين. الهزيمة النفسية التي واجبتنا سنين، آن الآن ليتحرك المسلمون المكاني، آن الآن لننصر كل مسلم قضيته على في كتابة، في رسالة، على البث، على فيسبوك تارة، في أي مكان تارة، في الإعلام تارة. آن الآن لتغتنم قوى المسلمين في نصرة هذا الدين. أصحاب قضية رابحة، أصحاب قضية رابحة، يشبه الله الباطل كله بالزبد العالي الماء على الماء لا يظهر إلا حال تقلب الماء. قال سلفنا: فلا يظهر الباطل إلا إذا اختل ميزان أهل الحق، إلا إذا اختل ميزان أهل الحق. والله ما ظهر لقوة فيه بل لضعفنا نحن. لو ثبت الماء على الحق هل يبقى على ظهره الزبد؟ لو ثبت الماء هل يبقى على ظهره من زبد؟ لذا بين تعالى هذه الحقيقة فقال: وقل جاء الحق. لو جاء الماء صافيا، لو جاء الحق صافيا لذهب الباطل. ما ثبت، ما وقف أمام هذا الحق. وقل جاء الحق وذهب الباطل، لأن طبيعة الباطل الشروق وطبيعة الحق الثبات. نعم، بل قال في أخرى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل ويعيد. ماذا يصنع الباطل أمام الحق إذا ظهر؟ هل يقرأ أمامه؟ هل يسقط أمامه؟ ونرى بين الحين والحين عالم متمكن أو متحدث مسلم صاحب قضية يتحرك مجرد أن يواجه أصحاب الأصوات العالية تذهب حجته. لا تسقط أمامه. إخوة الإيمان، كل منا مطالب أن يبحث كيف يدافع عن دينه، كل منا واقف على ثغر كما جاء في الحديث. قال: فلا يؤتين الإسلام من قبله، لا يؤتى دين الله من قبله بسبب انهزامه، بسبب سكوته، بسبب صمته، بسبب عجزه، بسبب قلة بحثه أو قلة طلبه لما يدافع به عن دين ربه. إخوة الإيمان، لو تحركت قوانا قليلا لأثبت الله لنا حقيقة هذا الواقع. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يبكي عليه الرأس فيدمغه فإذا هو ذاهب ولكم الويل مما تصفون. إخواني، نحن أصحاب قضية رابحة، ودع عنك ما يفعلونه، لأنهم بدأوا يشككون حتى في مسجد الدين، حتى في دقائق الدين، حتى في حدود رب العالمين. لم يتركوا حتى ما أثار الناس عنهم شبهات، بل دخلوا على ثوابت الدين يبدو تشويها عند عباد الله الموحدين. إخوة الإيمان، فإلى متى الصمت؟ إلى متى؟ إلى أن يفسد جزء من أبنائنا فيلهث وراء هؤلاء الذين لا يسوقونهم إلا إلى عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة؟ كم من شبابنا غيب وراء هؤلاء؟ نعم، نحمد الله أن الكثرة الكافرة اعتصمت بعلماء الأمة، والحمد لله أنهم صارت لهم الآن جولة، وتحركوا في المساجد ليعلموا الخلائق. إخوة الإيمان، نحمد الله على هذه النعمة التي جاءت من الله وحده. معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ ألم يأتك رسول؟ والحبيب يبين يقول: ما منكم من أحد إلا والله سائله، ليس بينه وبين الله ترجمة. بل صرح تعالى هذا المعنى فقال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. بما تجادل ربك؟ إن سألت ألم يأتكم رسل منكم، ما جوابك؟ ثم السؤال الثاني: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ألم تسمعوا روحي؟ ألم تسمعوا كلامي؟ أين معرفتكم به؟ أين إلمامكم به؟ أين بحثكم فيه؟ ثم يأتي السؤال الثالث الذي يشيب من حوله الوليد، فيه يقول تعالى: ويوم يناديهم الجبار ينادي من عليه كل واحد فينا ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ أي آية أجبت فيها رسالة ربك؟ أي حكم لله أقمت؟ أي عبد لله وقفت أنت؟ ما جوابك؟ ما جوابك؟ كيف لا تكون هذه قضيتك؟ وجيلنا المحروم، جيلنا الغلبان، هذا الجيل الذي أراه إلى الآن منذ ولدتنا أمهاتنا ليومنا هذا لم نسعد بحق واحد لله في العقاب. أليست حدود الله محل السؤال؟ فما جوابك يا مسكين؟ هل ينفعك اعتذارك؟ هل ينفعك اعتذارك؟ تذكر أنك واقف بين يدي جبار السماوات والأرض، من تطوى السماوات والأرض في يمينه، وأنت الصغير الضعيف بين يدي القدير يسألك: ماذا أجبت من مرسلية؟ ماذا أجبت المرسلين؟ أي آية أنزلت؟ أي حكم أقمت؟ ما جوابك؟ ما جوابك على ربك؟ فإن عيالك الجواب، فما مصيرك؟ يأتيك عنده العتاب الذي ما بعد العتاب. حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ أكذبتم؟ يقول الإمام القرطبي في النوعان: إما بلسان مقال فينكر الحب، هذا شديد، هذا ليس لنا، ليس نزولنا، يطرح مع الصحابة إلا مع تماما، هذا فيه شدة، هذا فيه قسوة. سبحان ربي، حكم الله فيه قسوة؟ حكم الله فيه شدة؟ حكم الله لا يصلح الأمة؟ ما الذي تهانى؟ أليس هذا طعن في الله ذاته؟ أليس هذا سب في الله ذاته؟ إن فعلت ذلك أو رددت حتى ذلك ممن سمعته في ذلك، ماذا تقول غدا للخالق عن كلامك؟ عن كلامك يا من سطر عليك جميع ألفاظك، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لربك غدا أيها المسكين؟ حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي؟ سواء بلسان المقال قال أو تكذيب الثاني بلسان الحال، نقر أن هذا كلامه، لكن نضرب عنه صفحا، نعرض عنه، لا نسعى لتفريزه، لا نسعى لتحقيقه، لا نسعى لتطبيقه. أجاء كلام الله ليكون غاية نظرية في عقولنا أن الله قال هذا؟ ما الذي نهانا؟ ما الذي أصابنا؟ أليس هذا أمر تكذيب؟ كيف تقر أنه الحق ثم تأبى فعلا ثم ترضى غيره؟ ما الذي نهاك؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ لم تكلفوا خاطركم دراستها أو حتى مقارنتها بغيرها لتعرفوا الفارق بين السرى والسرية، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الهداية والضلالة؟ ماذا نقول لربنا غدا؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم يكن عملكم وسعيكم وفق شرع ربكم فأي عمل هذا في ميزان ربكم؟ كما قال الآيه أم ماذا كنتم تعملون؟ بلغة العوام أم ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تطينون؟ ماذا كنتم تنينون؟ فهل ما صنعناه عمل به الموازين مثقل أم لا قيمة له ولا وزن؟ تأتي بأعمال كالجبال في عينك لا تساوي ذرة في ميزان ربك. أيها المخدوع، أيها المخدوع، ما جوابك على ربك غدا؟ ما جوابك على ربك غدا؟ كتاب الله ينطق علينا بالحق، نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لو كان تنفيذ هذا الحكم سيعرضه للمهالك، لكنه حكم الخالق. وأحكي موقف واحد، موقف شديد كان على نفس الحدود، لكنه حكم رب العباد للعباد. في غزوة أحد حين هم النبي بالخروج، حين هم النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في أمر القتال، أمره الله بالشورى، وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، فاستشار أصحابه في قضية تهم الجميع كقضايانا الآن، كقضايانا الآن. وإذا بالحبيب يعرض أن قريش قد تحركت ببطنها وتطيبها، وجاءت بقوى رجالها وسلاحها وعتادها لتحاصر المسلمين في المدينة، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ جمع قادة الأمة، جمع أهل الحل والعقد فيها، جمع صفتها، فاستشاره، فانقسم فريق على رأسهم عبد الله بن أم سلول، وكان أكبر القوم سنا، بل كان ملكا مزودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وسفره المدينة، عقد له لواء القيادة والملك، ونظمت له العقود ساعة قدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم، فانتزع السلطان منه وتوجهت قلوب الناس لسيد الأنام، فعد ذلك انقلابا عسكريا، عد ذلك تغيير للنظام. لكنه لما رأى القوة في غير اتجاهه تحول لنظام بارد يحارب النبي وأصحابه، ويلتمس كل لحظة ينفذ فيها سموما ليبدل من حال الأمة ويقضي على قيامها ويحول بينها وبين وجودها نظام بارد. وكان معه سلة من العباد، عصابة من المنتفعين، عاشوا حوله وهيئوا نفوسهم ليكونوا وزراء، ليكونوا من حوله، ليكونوا المنتفعين بعطاياه إذا صار ملكا. فصارت أمة داخل الأمة لا عمل لها إلا القضاء على كل خير في الأمة، وإن أظهرت الخير للناس وإن ادعت التعاون مع الناس. كان هذا النظام في المدينة قائم، وخاصة أن هذا الأمر كان حديث النبي حديث عهد من المدينة، لم يكن قد عاش في المدينة حتى هذا التاريخ سوى 3 سنوات فقط. فلا يزال النظام البائن شوكة، لا يزال له قوة. وما أشبه اليوم البارح، جلسوا والنبي قربهم ليتألفهم، وحضروا مجالس الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما حضر المشورة قال يا رسول الله لا نخرج خارج المدينة بل نتعصب داخلها، بل نتعصب داخلها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا، تفسحوا لإخواتكم في الوقت المشد، تفسحوا يفسح الله لكم. نعم إخواني، وإذا بالنبي يأذن له الجلوس مع القوم يتردد إليه ليتألف، لكن الفاجر فاجر وإن تألفته جميع الخلائق. نسأل الله وحده العفو والعافية. إخوة الإيمان، فقال عبد الله بن سلول يا رسول الله ما قاتلنا خارج المدينة قط وانتصرنا، وما قاتلنا داخل المدينة قط إلا وانتصرنا. فكأن ما رآه قانون وتشريع مدين من قال إن النصر محفوف بحدود المدينة، من جعل ذلك قانون؟ أليس النصر من عند الله وحده؟ فكيف تحكمه الحدود؟ لكنه فن الجاهلية الذي عاش فيه مئات من البشرية على مر سنين. وقف عبد الله بن سلول المدافع عن هذا الرأي بكل قوة، هو من الله من مناصريه. والنبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بأن شباب الأمة، الشباب الذي ملأ ثورة، قال يا رسول الله حرمنا بدرا فلا تحرمنا أن نظهر لله ما عندنا في أحد، دعنا نخرج للقاء العدو في أحد. شباب قوة المال. فنظر النبي في الواقع، خلي بالك، فرأى الأغلبية تقول نعم والقلة تقول لا، برأي من يقول؟ أليست الشورى رأي الأغلبية؟ رأي الأغلبية، وخاصة أنهم لا يفترض فيهم كما يفترض الآن عندما قالوا لا أن الأغلبية جاهلة لا رأي لها، ليسوا من الصفوة، ليسوا من الملأ، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكأنهم يفهمون وغيرهم لا يفهم. فمن خالفهم طعنوا في عقله، طعنوا في فكره، طعنوا في فهمه، وكأنهم أصحاب وصايا على الأجبرية. سيد البشرية، سيد البشرية كان رأيه لا، لأنه رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، رأى أن في سيف سلة، وأن بقرا يذبح، وأنه دخل إلى درع حصينة، فسألوه بما أولت ذلك؟ قال السلة في سيفي رجل يقتل من أهل بيتي، والبقر الذي يذبح شهداء أمتي في هذه الغزوة، والدرع العظيمة هي المدينة. رؤيا النبي تحمله على البقاء، وقول هؤلاء يحمله على البقاء، ورب العباد أمره بالشورى، ولم يوحي إليه بنص أن يبقى أو يخرج، أي أمرين يخرج. لما رأى الكسرة الكاسرة مصر على الخروج قبله، ونزل عن رأيه رأيه ليمضي فضل الله فيهم. فلبث لحمته وعدة حربه، لما دخل ليلبث عدة حربه تدارى الصحابة الحديث، قالوا كيف نكره رسول الله على الخروج وهو غير راضي؟ لأننا أغلبية. فبدأت الأغلبية تتردد، فلما خرج النبي وقد لبث لحمة حربه قال يا رسول الله تداولنا الحديث بعد دخولك، فقررنا أن ننزل عن رأينا لرأيك، لكنها قوانين الرب تجري. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي لبث لحمة لينصر دين الله أن يخلعها قبل أن يلقى عدوا. سنة الله في أنبيائه، فضت السنة، وتحرك القوم، تحرك الجيش كرامه ألف مقاتل ليواجهوا 3000 مقاتل، 1000 بقليل الأعداد، 3000 بأحدث أعداد. فلما رأى المؤمنون المشركين، ورأى المنافقون كثرتهم، وقف عبد الله بن سلول رأس المنافقين يعلنها، يعلن التخذيل للمؤمنين، وهذا ذنبه، وهذا ذنب كل المنافقين على مر العصور والدهور. قال يا رسول الله ألم أقل لك لا طاقة لنا على قتال خارج المدينة؟ كيف لا تأخذ برأيي ثم أقاتل معه؟ لن أقاتل اليوم معه. فانسحب، وانسحب معه بقايا النظام الباري. كم كان عددهم في جيش المسلمين؟ 300، ثلث الجيش. فترك النبي يواجه وحده مع قلة من أصحابه، 700
يواجه 3000.
يواجه 3000. اعلم هذه الحقائق. لكنه حكم الله في رسوله. امره الله بالشورى.
فما كان له ان يدع هذا المبدا ولو كان قانعا بغيره. ولو كان رايه ابو القله.
ليعلم الأمة أن إقامة دين الله ولو ترتب عليها في وقت ما لون من الضرر هي الأحق بالبقاء، هي الأحق بالإقامة.
تعلم هذه الحقائق. دين الله، حكم الله، فهل يضيع الله من أقام دينه؟
قد ينتحر له
لتثبت دينه،
ليداوي داء فينا. الامتحان واقع.
اقمت دين الله او لم تقمه؟ فمن قال ان الله لا يمتحن الناس جميعا، اذا قال تعالى لنبيه بل لامه محمد جميعا ان تكونوا تالمون من معاداه اهل الباطل فانهم يالمون كما تالمون. اليس هم اشد الما منا؟ فظهورنا تدمير لنفوسهم، تدمير لاعصابهم، غيث لقلوبهم، بلاء واقع عليهم. هم يروا ان ظهور الاسلام كارثه، مصيبه. فان كان يحزنك علوم كلماتهم فهم اشد حزنا من تحركك بدينك، اشد ايلاما. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. لكن شتان بيننا. قال وترجون من الله ما لا يرجون. ترجون نصره، ترجون معيته، ترجون توفيقه، ترجون الخروج من كل جبهة تعترض طريقكم، ترجون أن يعظمهم، ترجون أن يهزمهم، ترجون أن يكسرهم، ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم نصيركم رب، ومن نصيرهم؟ إخوة الإيمان، بشر مثلهم. هل دفعوهم حين قامت الثورة؟ أين نصراء مبارك وجنودي؟ أين من أوهموه في الخرق أنهم حماة عرشه وحراس ملكه سنين؟ أذلوه بها، أوهموه بهذا المعنى حتى حملوه على الذل الكامل لهم. باع البلد لهم، باع ثروات الأمة لهم مجانا. واقع مريض تحت دعوة حماة عرشه وحماية كرسيه وتمكينه من شعبه. لما زارت سائرة شعبه، أين قوى الغرب كلها؟ من حجب نصر الله عنهم؟ إخوة الإيمان، لندرك هذه الحقائق، فكم من موال له مصمصوه فلما انتهت مهمته في القمامة ألقوه. فعلوا ذلك مع صدام، وقبله مع شهران، وبعده مع هذا النظام، ولم يزالوا على هذا النهج سائرون. لا يحتمل حاكما في بلاد غيرهم يذل لهم الا عبد عندهم لا ينظر اليه الا بهذه النظره. الدين الذي يبيع شعبه ليرضي غيره، الذي يبيع شعبه ليرضي امه سوى امته، ليس عندهم او في نظرهم حتى بانسان يصلح ان يعامل معامله الانسان، ان يقدم، ان يعظم، أن ينظر إليه باحترام. أقول هذا الواقع الذي يخفى على الكثير منا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، الكفار مع كفرهم يحترم صاحب المبدأ المتمسك بمبدئه، لأنهم يعرفوا أنه صاحب قضية لن يثنيه عن قضيته. لا خداع ولا مال ولا إيهام بجاه أو سلطان. نعم إخوة الإيمان، كان هذا واقع في الأمة عشناه. فمتى نفيك؟ متى نتوب؟ متى نعلم أننا عبيد لعدم الوجوب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يكتتب بمبدأ الشورى، ويخرج مع الصحابة، ويحدث القتال، ويأخذ بكل أسباب النصر، ويضع لهم خطة الحرب، ويأبى الله إلا أن يتم نعمته على نبيه. فينتصر جيشه في الجولة الأولى انتصارا ساحقا رغم قلة المؤمنين وكثرة الكافرين. انتصر حتى ولى جيش المشركين هاربا 3000 أمام 700 يفرقون في
ثمار الشاكل للأسد، ثمار الشاكل للأسد، فروا وخلفوا الغنائم بكثرة، لكن قلة من المؤمنين. محدث في عهد الإسلام لم تزل بقايا ظنون الجاهلية في قلوبهم تعلوهم، فلما رأوا الغنائم ارتأبوا أن تؤخذ الغنائم لغيرهم، ولم يكن لهم سابق عهد بتقسيم الغنائم. طمعت نفوسهم، ركمت للدنيا نفوسهم، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حماة ظهر المسلمين من جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرمى وكان عبد الفرسي. لم يخلق أمر الآخرة إلا على كل بعشرة، وأربعين منهم أكثرية كان رأيهم أن المعركة انتهت، وأنه لا بد من مشاركة المسلمين في تقسيم الغنائم، فنزلوا الجبهة، فكانت الطامة في معصيته لهدي نبيه. وحدث أن رأى خالد هذا المشهد، فجالب فرسانه بعدي فارس حول جبل الرماة، قتل العشرة ونزل إلى ساحة المعركة، قتل من نزلوا ليأخذوا الغنائم، جلهم قتلى، أقول جلهم قتلى، طمعوا في الدنيا لحظة، خالفوا بها أمر نبيهم، فكانت تلك نهايتهم. أقول هذا حتى نتعلم درسا، إذا كنا نعمل لله فلا نجعل لنا هما سواه، إذا كنا نعمل لله فلا نجعل لنفسنا هما سواه. لو طمعنا في منصب، لو طمعنا في كرسي، لو طمعنا في رضا أحد، لذهبنا إلى من عرف أصواتهم ندعي لهم المحبة والمودة، وهذا واقع عند قلة من المسلمين الآن. يذهبوا لمن جعل عن أصواتهم ليشاركوهم في أعلامهم، طمعا في دنياهم، طمعا في أن يقربوهم، طمعا في أنهم لو وصلوا إلى الوزارة أن يوزنوهم، ليس من باب تونية الوزارة، ولكن من باب تحميلهم بأوزار كأمثال الجبال. نعم إخوة الإيمان يطمع تحت دعوة الظروف الدنيا، تحت دعوة الوصول إلى في الدنيا. رب العباد يحذرنا ويلقننا من غزوة أحد دروسا لا تنسى، دروسا لا تنسى. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا الموقف العجيب كان نهاية لهذا الصحابة بئيسة، بل نهاية لجيش المسلمين، فانكسرت شوكته في الجولة الثانية، فقتل 70، قتل 70 المسلمين، وأصيب من أصيب، وكان ممن أصيب الحبيب صلى الله عليه وسلم حين كان خلف جيش المسلمين الذي طار يطارد المشركين. فلما جاء خالد بمن معه من المشركين، وكان لم يزل مشركا رضي الله عنه، جاء بخيوله فحاصر المسلمين من ظهورهم، فرأى النبي المشهد أمام موقف عجيب، إما أن يرفع صوته ليتنبه الجيش الذي وراء ظهر المشركين فينقذ جيشه ويحدد مكانه، فتوجه سهام المشركين إليه فيعرض نفسه للقتل صلى الله عليه وسلم، وإما أن يسكت ويدع المعركة تجري وليقتل من يقتل. لكنه الحبيب، لكنه الرؤوف الرحيم، لكنه الأمة الذي جاء لإنقاذ البشرية بأسرها، كيف يضحي بفرد من أمته ليفدي نفسه؟ ناهيك عن أن يضحي بجيشه وصفة أصحابه وصفة خلانه، فإذا بالحبيب يرفع صوته: يا جيش المسلمين، يا محشر المهاجرين، يا محشر الأنصار، تنبهوا لمن وراءكم. فعرف المشركون مكانه، فتوجه جيش المشركين ليحاصر النبي ومن معه، وكانوا قلة 19 رجلا، قتلوا منهم 9، ولم يبقى يدافع عن رسول الله سوى طلحة وسعد. طلحة وسعد رجلان يدفعان 200 فارس، 200 فارس، حتى إن المصابات لم يفلت منها سيد الخلائق، شج وجهه وجوله، بل كسرت رباعيته، الأسنان التي تلف ثنايا كسرت رباعيته، سقط في إحدى الحلقات إحدى الأفر، فخافت حلقات المنصر في خديه، وصارت الدم يسلق من وجهه الشريف. الذي نفسه أمامه مهمة عظمى، كيف ينقذ رسول الله؟ فقاتل الجيش الاستمادة، هو سعد يرمي وطلحة يرمي، حتى فدى النبي سعدا ما فدى أحدا بمثل ما فداه، وهو يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وطلح لم يتم يرميهم حتى سقط النبي بشير عليه، فصار في موقف لا يحسد عليه كيف يدفع رسول الله، وإذا به رضي الله عنه يرميهم رمي الأسود وحده مع صاحب الدعم، رمي الأسود رمي المستهيل، حتى إذا ماء المعين حمل النبي على كتفه ورجع قريبا ووجهه إليهم، خشية أن يصيبه رسول الله على كتفه، خشية أن يصيبه بسهم يرجع بالنبي، فإذا دمع منه وخشي إصابته البعيد وضعه على الأرض ورماه من جديد، حتى إذا ردهم عاد فعمل ورجع به القهقري حتى وصل به إلى حجر، فرفع الحليب عليه صلى الله عليه وسلم ليجعله في آية عجيبة، عندما وصل إلى المكان حصين أراد أن يحصنه، إذا بأحد يحتز فانشق طرفه ينشق طرفه ولا تنشق حي باقي يشهد إلى يوم القيامة، فيضعه طلحة في هذا الشق في مكان حصين، سبحان من هيله، سبحان من حرك الجبل لحماية نبيه، يضعه سعد يضعه فتحة في آخر لحظة يرفعه، ويفيق رسول الله وهو يرى المشهد، وفتحة يرفع إلى هذا المكان الحصين وقد أنقذه وفداه بجسمه. فلما أفاق صلى الله عليه وسلم ساق بشراه الطلح، قال أوجب طلحة أوجب طلحة أوجب طلحة، أوجب الله له الجنة. فإذا كان هذا حال صحابة رسول الله في الدفع عنه عن سنته وعن دينه، فأين دفعنا وأين دورنا؟ أين دفعنا يا من قتلنا الكلام وأماتت عزائمنا الأوهام؟ إلى متى؟ إلى متى تغشانا الظنون؟ إلى متى تقتلنا الظنون؟ إخوة الإيمان، ورغم هذا الموقف العظيم ورغم هذه الجراحات ورغم هذه الإصابات، يأتي الصحابة مسرعين ليدفع عن سيد المرسلين، الكل يدفع والكل يتعصب، وفي هذه اللحظة المناسبة لما تجمع جيش المسلمين ثانية أصيب منهم من أصيب وقتل من قتل، لكنهم تعصبوا أمام الحبيب فوقفوا وقفة الأسود حتى أوقفوا هجمات المشركين. نعم إخواني، فكانت بركة ندائه نصرة الله له بعد الهزيمة التي وقعت، بعد الهزيمة التي وقعت لم تقوى قريش على مواجهة بعدها، بل بإيجاد أبي سفيان يكتفي بمن معه من قتله، أن قتل 70 قال يوما بعلما وأن هارما، فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينظر لأصحابه، وإذا بالرحمن تتجلى نفحاته في اللحظة القاتلة، ينزل المعاش على النبي وصحبه صلى الله عليه وسلم لينسب عنهم الأعياء وينسب عنهم آثار الجراح والبلاء. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، آية رحمة مكرومة من الجبار مكرومة من الكريم، ففاق الجميع فتنبهوا، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أخشى أن يعيد الكرة في قتالنا فلنحمل عليه، ومعه من معه 630 منهم الجرح ومنهم المصابين ومنهم المكتومين، وإذا بالنبي يطالب بهم 3000 قتل منهم عدد لكن عدد كبير لا زال، والمسلمون قلة وحالهم داعية إلى الضعف والخرب، يطاردونهم حتى يكاد يلحقون بهم، أين؟ لا قد في طرف القعود بل في حمراء الفم. الأول لهذه، يعلم أن عزم الأمة عزم زاهري، وأن عطاء الأمة عطاء المتمسك المتمكن من نفسه الواثق بربه الحريص على مرضاته ولو على حساب روحه وبدنه. نعم إخواني، أكثر الفاضل كان هذا حال النبي وصحبه، فإذا بأبي سفيان يخزن ويبعث للمسلمين من الأعراب من يردهم ويخوفهم أن قريش جمعت لهم الجموع، فكان جواب الموحدين كما حكاه رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وتوبوا إلى الله جميعا. الحمد لله فأزكي الحق مستر الصعب مفرد الكروب وهب العطايا كاشف البلاء والخطوب، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأن نبينا وحبيبنا محمد لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليم كثيرا. أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله، كل هذا الذي حدث وترتب على الطاعة أليس كان كافيا في أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشورى في هذا الموقف العصيب؟ أبى الله عليه أن يخالف له أمرا ولو كان ضد هوى نفسه. من قتلوه؟ من أصابوه؟ من جرحوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عدد منهم بأسمائه، فعلمه ربه أن هذا ليس من نفسه. قال تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رغم أنهم ظالمون لكن الله قدم التوبة في حقه، أو يتوب عليه. وبالفعل سبحان الله الثلاثة القادة في أحد الذين هم النبي يدعى عليهم أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، ثلاثتهم بعد 10 سنين من غزوة أحد كانوا هم قادة جيوش المسلمين في غزوة اليرموك وفك بلاد الروم. ذلك تقدير العزيز الحكيم، أدب رباني وحكم عالي من رب أراد أن يربي عباده على التزام أمره، لأن السعادة فيه لا في غيره. النبي ما هم أن يدع الشورى لكن الله تداركه برحمته، فبعد آية المعاصي حذره قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور في الامر. رغم ما ترتب على الشورى ليثبت المبدا فينا وان دين الله احكام، وان عانينا اثارها لا يعفينا ذلك من ادائها. اقول هذا حتى يعلم القاسي والداني اذا ارتضينا شورى بيننا وقالت الاكثريه نعم فلمن ننكر عليهم؟ لما لا يسدل الجميع على رأيهم؟ لما لا تتلقى كلمة الأمة؟ لما لا تنتهي هذه القصة قصة النزاع والصراع بعد أن قدمت بالصناديق والانتخاب؟ أقول هذا المعنى رب العباد للنبي علم، فحسب مسألة الشورى انتهت القضية، فحكم رب البلية ما دام قد نفس فلينفذ، وقضاء الله ما دام قد جرى فليجري. الآن دعوا هذه القضية وانشغلوا بتطبيق أحكام رب البرية، فإذا عزمت فتوكل على الله. كلمة عجيبة بعد الشورى، ماذا بعدها؟ ليس إلا التنفيذ، ليس إلا التطبيق، ليس إلا تلاقي كلمتنا، ليس إلا رد الخلافات التي بيننا. آن الآن لنتعلم من هذه سيد المنام أن دين الله علاج آفاتنا. أقول هذا لمن قالوا لا، حتى نتعلم ديننا ندعوكم لتلاقي الكلمة حتى لا تفسد منا الأمة، حتى لا يفسد السبيل منا، حتى لا يتمكن كفار الغرب أو فجار الغرب منا. آن الأوان لننقذ بلدنا، آن الأوان لنعتصم بهدي نبينا، آن الأوان لنقيم أحكام ديننا. إخوة الإيمان، لا أرد بطالة عز وجل في هذه اللحظة أن يسمع كلمتنا على الحق. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا. اللهم لا تجعل الفاجر سبيلا علينا. اللهم لا تمكن الفجار منا. اللهم لا تمكن الفساق منا. اللهم لا تمكن الكفار منا. ارحم ضعفنا وفرج كربنا واكشف الغمة عن أمتنا. ارفع العذاب عن أمة حبيبك. احقن دماء إخواننا في ليبيا وسوريا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان والسلمان داو جرحانا اشف مرضانا ارحم موتانا فك أسرانا تقبل شهدائنا تقبل شهدائنا. ارض اللهم عنهم اربط على قلوب أهلك وذويهم أنزل سكينتك علينا وعليهم. تولى أمرنا لا تتخلى عنا. لغيرك لا تكلنا لغيرك لا تكلنا. ارحم ضعفنا فرج كربنا مكن لدينك بيننا مكن لدينك بيننا مكن لدينك بيننا. اذن لشرعك ان يسود واذن لحدودك ان تقام. اللهم انشر عدلك بين عبادك. اللهم امننا امننا في سردنا وعرضنا وديارنا ارضاننا وسائر عبادك الموحدين. اللهم احفظ لهذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. رب اجعله سخاء من الخوان. لا تحوجنا لغيرك لا تضطرنا للذل لغيرك. نعوذ بك من الذل الا لك ومن الخوف الا اليك ومن الفقر الا اليك. يا اكرم الاكرمين اكرمنا ولا تهنا. اعزنا ولا تذلنا. كلنا ولا تكن علينا. ازرنا ولا تؤزر علينا. اجعل جمعنا مرحومة. اجعل تفرقنا من بعد معصومة. لا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محرومة. لا تدع لنا ولا لاحد من عبادك المسلمين ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة في لك ربا الا قضيتها برحمة منك يا ارحم الراحمين. اهدم عصاة منا واسترهم بعيونهم. ردهم لدينك. اللهم ردهم لدينك. اللهم رد الشاردين الينا. اللهم رد الشاردين منا الينا. اللهم ردهم الينا ردا جميلا. اجمع على الحق كلمتنا. اجمع على الحق كلمتنا. انزل اللهم بين قلوبنا يا من تملك القلوب وغيرك لا يملكها. اجمع على الحق كلمتنا يا من جمعت القلوب في المنادين وحدك. اجمعها ابدا ما حيينا. اجمعها على رضاك. اجمعها في رضاك. ارض باحسانك عنا. انظر الينا نظرة لا نشقى بعدها ابدا. عباد الله اتقوا الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واكثروا من الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.